الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاء: آثار عن السلف في التحذير من الكذب. آثار عن السلف في التحذير من الكذب. قال: الكذب يتنافى مع الإيمان. قال الإمام المبارك رحمه الله: أخبرنا إسماعيل وأبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. غزاه للزهد، وهو أيضا في المسند، وهو صحيح عن الصديق رضي الله عنه: إياكم الكذب، فإن الكذب جانب الإيمان. وفي حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. فالكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يشمل جميع الفساد: الميل إلى الباطل والفساد، وهو شق الديانة. فالكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الكذب أساس السيئات ونظامها. فأساس الحسنات الصدق، وأساس السيئات الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أخبر أن الكذب يدعو إلى الفجور، فجميع سيئات منشأها من الكذب. فلا يستهين العبد بهذا الذنب، فإن هذا الذنب مفسد للسان، مفسد للمنطق. والمنطق إذا ما فسد فإن الفساد يحصل لغيره. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح تكفر اللسان، أي تخضع وتذل اللسان، فتقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن اللسان إذا ما فسد فالفساد يحصل لسائر الجوارح، فإنه ترجمان القلب، وفساد اللسان من فساد القلب. فاللسان هو ترجمان القلب، وفساد اللسان من فساد القلب. وإذا ما فسد اللسان فسدت الجوارح، فهو دليل على فساد القلب. فيفسد القلب أولا، ثم يفسد اللسان ثانيا، ثم تتبع الجوارح اللسان. ففساد اللسان للأمور الخطيرة. وإذا تأمل الشخص في أحوال الناس يجد على أن من كان أصدق منطقا أنه أحسن عملا، ومن كان سيء المنطق إن تأملت إلى أعماله تجد أن أعماله قبيحة. هذا هو الواقع. تأمل في شخص فسد منطقه في السب واللعن والشتم والكلام القبيح، لا يتحاشى في منطقه، يتكلم بالأمور القبيحة السيئة، وتأمل في أفعاله تجد على أن أفعاله فاسدة كأقواله. وتأمل في من يتحرى الصدق، يتحرى الصدق في منطقه، وتأمل في سائر أعماله تجد على أن أعماله حسنة. فاللسان إذا ما فسد تفسد الجوارح. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكذب يدعو إلى الفجور، يدعو إلى جميع السيئات. الكذب يدعو إلى جميع السيئات، يدعو إلى الفجور. فكل السيئات منشئها من الكذب، وهو الذي يدعو إليها. وأعظم السيئات الشرك بالله عز وجل والكفر، ومنشأ ذلك الكذب على الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وهكذا البدع منشأها من الكذب، أن هذا من الدين وليست من الدين. وهكذا سائر الذنوب والسيئات منشأها من الكذب. فالكذب هو أساس السيئات ونظامها، كما أن الصدق هو أساس الحسنات وجماعها. فالكذب أساس السيئات ونظامها. ويكفي أن أكذب الناس تتنزل عليهم الشياطين، وهي أكذب الخلق. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فتتنزل عليهم الشياطين. وأصدق الناس منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يتنزل عليهم أصدق الخلق، وهم الملائكة. فالملائكة تتنزل على الأنبياء والرسل، وأكذب الخلق تتنزل عليهم الشياطين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الذنب من الذنوب الخطيرة، وهو ذنب الكذب، وهو فساد المنطق. فيقول الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب مجانب الإيمان. الإيمان يدعو إلى محاسن الأمور، والكذب يدعو إلى الفجور وإلى النار. الإيمان يدعو إلى الجنة. الإيمان في جانب، والكذب في الجانب الآخر. الإيمان يدعو إلى الأخلاق الحسنة والأعمال الحسنة، يدعو إلى مكارم الأخلاق، والكذب العكس من ذلك، يدعو إلى كل سيئة وإلى كل شر. والمنافقون كما هو معلوم من أبرز صفاتهم الكذب. آية المنافق 3: أحدث كذب. فهو أصل النفاق. الكذب أصل النفاق، وأصل الشرك، وأصل البدع، وأصل السيئات. قال: الكذب طريق الهلكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. عزاه لابن الدنيا في الصمت، وروى أيضا أبو داود في الزهد وغيرهما، وأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث مسعود: فإن الكذب يدعو إلى الفجور، فقال: من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. تشديد السلف في الكذب. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير أي الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، فلا يشرع الكذب بحال، لا في جد ولا في هزل، والواجب تحري الصدق في جميع الأمور. ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، فإن هذا لا يحل. نعم، هذا من الكذب، والكذب لا يحل. لا تكذب لا على كبير ولا على صغير، ولا تكذب حتى على الحيوان. تحلى بالصدق، فالصدق يدعو إلى البر، يدعو إلى جميع الحسنات، والبر يدعو إلى الجنة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا العباس بن جعفر حدثنا ابن أبي رزمة عن أبيه قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه. عزاه إلى الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا، وهو أثر حسن عن عبد الله بن المبارك. أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه، فهذه من عقوبات الكذاب، أنه إن تكلم بالصدق رده بسبب وصفه بالكذب، فلا يعلم السامع هل هذا من صدق حديثي أو من كذبه، فيرد الجميع، فهذا من عقوبة الكذاب. وربما يحلف الأيمان المغلظة ولا يقبل منه، وهذه عقوبة الكذب، أنه لا يقبل منه لا الصدق ولا الكذب، لأنه أفسد منطقه، فصار لا ينتفع بمنطقه، أفسده بالكذب، كالذي يفسد بصره بشيء فيصير لا ينتفع ببصره، فهذا أفسد منطقه، صلى ينتفع به، يتكلم الناس لا يصدقونه، لأنهم لا يميزون بين صدقه وبين كذبه. فالكذاب لا يؤتمن بشيء، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، ولا يتجه الناس إليه لا في أمر دين ولا في أمر الدنيا. في أمر الدين ظاهر، في أمر الدنيا فإن الناس يخافون من الكذاب، يقول: هذه البضاعة من صفاتها كذا وكذا، هم يعرفون عنه الكذب، ولو كان صادقا فإنهم ما يطمئنون فيما يقول، لأنهم قد عرفوا عنه الكذب، حتى ولو تحدث بصدق في بيعه وفي شرائه فإنهم لا يثقون به. وهكذا في سائر معاملاته وفي تزكيته للمجاهيل من الناس، لا يثقون به في أي أمر مما يتحدث به، لأنه قد أفسد منطقه. فالكذاب لا يعتمد عليه لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. أول عقوبة الكاذب من كذب أن يرد عليه صدقه. قال ابن مطة رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني سلامة بن كهيل مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال يطمع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. أزاه لي الإبانة قال إسناد صحيح وهو أيضا في مصنف من أبي شيبة وثبت أيضا عن ابن مسعود في مصنف من أبي شيبة وجاء في مسند الإمام أحمد مرفوعا من حديث أبي أمامة إلا أنه لا يصح جاء في المسند مرفوعا من حديث أبي أمامة لكنه لا يصح. يطمع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب وهذا يدل على أن هذه الصفات من أردأ الصفات صفات لا تجتمع مع الإيمان مجانبة للإيمان الخيانة والكذب. وإذا ما تمكنت هذه الصفات في العبد فإنه يصير من المنافقين النفاق الأكبر إن تمكنت فصار يخون في كل شيء ويكذب في كل شيء فإنه يصير من المنافقين النفاق الأكبر. وإن لم تتمكن فيه ففيه خصلة من خصال أو بعض خصال النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان إن لم تتمكن فيه. أما إذا تمكنت فيه فإنه يصير وينتقل إلى النفاق الأكبر إذا كان يخون في كل شيء ويكذب في كل شيء فتتمكن فيه هذه الصفات. لا تتمكن هذه الصفات إلا في المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فعلى كل كلام السلف في التحذير من الكذب كثير وهكذا الأدلة في التحذير من هذا الخلق السيء أدلة كثيرة فالواجب الابتعاد عن هذا الخلق القبيح فإنه الأخلاق الممقوتة حتى عند أهل الجاهلية حتى عند أهل الجاهلية وقبل الإسلام معروف كلام أبي سفيان أنه خشى أن يؤثر عليه كذبة وكان في الجاهلية قبل إسلامه ولولا هذا الأمر لكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين لكن يرى أن هذا من العيوب والمخازي عليه وكان في الجاهلية قبل الإسلام فما كانوا يحبون الموصوب بالكذب ويحتقرونه حتى في الجاهلية ويعظمون صاحب الصدق فهذا أمر ممقوت حتى عند أهل الجاهلية الكذب. نكتفي بهذا وننتقل إلى صفة الصلاة.